بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 45.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأستأنف قراءتنا لكتاب ابن الصلاح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث، وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا، إلى آخره. وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، ورواه شبابة عن أبي خيثمة ففصله أيضا. ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد ثاني فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول. مثاله حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. ومنها أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد. مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، والله أعلم. ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف فيه بل يدرج روايتهم على الاتفاق. مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله
أي الذنب أعظم؟ الحديث وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما والله أعلم. واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم بالفصل للفصل المدرج في النقل فشفى وكفى والله أعلم. الفصل للوصل المدرج في النقل.
هذا النوع هو نوع المدرج في الحديث، وكالعادة سنقف أولا مع تعريف هذا المصطلح لغة واصطلاحا، ثم نتطرق إلى بقية مباحث هذا النوع. فالإدراج في اللغة له أصل أو له معنى أصلي ترجع إليه جميع المعاني المشتق، على طريقتنا في بيان المعنى اللغوي لكل كلمة نقف عندها. يقول ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة لما ذكر مادة درجة قال: يدل على مضي الشيء والمضي في الشيء، ثم قال: فأما الدرج لبعض الآلات فإن كان صحيحا فهو أصل آخر يدل على ستر وتغطية، ومن ذلك أدرجت الكتاب. إذن أصل معنى أو من أصول معنى هذه الكلمة الستر والتغطية، من أصول معنى هذه الكلمة الستر والتغطية. ويقول الأزهري في تهذيب اللغة: يقال لما طويته أدرجته إدراجا، لأنه يطوى على وجهه، والإدراج لف الشيء في الشيء. الإدراج لف الشيء في الشيء. ويتبين من ذلك أن من شرح الإدراج في اللغة بأنه الإدخال مطلق الإدخال أن هذا التفسير ليس بدقيق، ليس بدقيق، لأن الإدراج أخص من الإدخال. فمثلا لا يصح أن تقول درجت إلى الساحة الواسعة، تقول دخلت، معليش، لكن تقول درجت ما يصح. لكن تقول أدرجت الميت في اللحد، ممكن. أدرجت الكتاب في الدرج، ممكن. أدرجت الورقة داخل الكتاب، ممكن، لأنه فيه ستر وتغطية وفيه لف شيء بشيء. وهذا المعنى هو أقرب معنى للمعنى الاصطلاحي بالفعل، لأنه فيه إدخال. إذا كان إدراج في المتن مثلا، إدراج كلمة في المتن دون تمييز حتى يظن أنها من المتن دون فاصل. وبذلك تبين قوة علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي. طيب، في الاصطلاح، هنا ابن الصلاح لم يعرف المدرج، وإنما أتى بصورة من صوره. يعني مثلا لما ابتدأ النوع قال: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيبة أو عقيبة ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائل. يعني هو الآن يتكلم عن أقسام المدرج، فذكر نوع أو صورة من صور الإدراج، وهو الإدراج في آخر المتن. الصورة التي ذكرها هي ما كان الإدراج واقعا فيه في آخر المتن، وذكر بعد ذلك بقية الأقسام وبقية الصور، وهي من قسم إدراج الإسناد كما يأتي. ولم يذكر تعريفا للمدرج. وقد تصفحت كتب المصطلح التي تعتني بالتعريف المتأخرة، فلم أجد في الحقيقة تعريفا شافيا للمدرج. فمنهم من عرفه بأنه زيادة في الحديث ليست منه، وهذا التعريف ليس بمانع، يدخل فيه زيادة الثقة المردودة، ويدخل فيها يعني حتى الكلمة الموضوعة التي تضاف إلى الحديث بقصد وبعمد، ويدخل فيها يعني أكثر من وجه إذا كان في المتن، وإذا كان في الأسناد أيضا يدخل فيها المزيد في متصل الأسانيد، ويدخل فيها أشياء كثيرة يعني. ومنهم من قال بتغيير السياق بزيادة، وهو التعريف الذي يعني يستوحى من نزهة النظر للحافظ بن حجر. فالمقصود لم أجد تعريف في الحقيقة يعطي تصور واضح. أنتم تعرفون منهجنا، نحن لا ندقق في التعاريف إذا كانت تعطي تصورا واضح، يكفينا التعريف الذي يعطي التصور الواضح. وقد لا نذكر تعريف إذا كانت الأقسام محصورة في الذهن، ونذكر الأقسام أو الشروط حتى يتصور المعنى، يكفينا هذا. لكن إذا كان يصعب تصوره إلا بإعطاء تعريف، فإني في هذه الحالة أحاول أن أعطي التعريف الذي يصور المعنى تصويرا واضحا. لذلك فإن التعريف الذي أرتضيه والذي اخترته هو التعريف التالي: أن يقال في تعريف المدرج بالإصطلاح أن يدخل الراوي في الحديث، أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه من الروايات، أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه من الروايات ما ليس منه خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه دون تمييز واضح، دون تمييز واضح. أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه من الروايات ما ليس منه خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه به دون تمييز واضح. طيب نشرح التعريف. أن يدخل الراوي ليشمل بذلك الصحابي أو التابعي فمن جاء بعده، لأن الإدراج الكلمة المدرجة أو الوجه المدرج قد يكون من جهة الصحابي فسر كلمة فظنت أنها من الحديث، أو من التابعي، أو من جاء بعده ممن روى الحديث. في الحديث الذي يرويه، قلت في الحديث ليشمل الإسناد والمتن، لأن الإدراج كما يأتي منه ما هو في الإسناد ومنه ما هو في المتن. من الروايات، ليش قلت من الروايات؟ هذا قيد مهم جدا، لأخرج بذلك ما أدخله الراوي مما لا وجود له في الروايات، وإنما هو محض وهم، كأن يذكر لفظة من عنده ليست واردة في رواية أخرى، ولا هي ما بالشرح كما يأتي، ولا هي ما بالشرح أو التفسير، وإنما هي من عند نفسه، فهذا يسمى وهم وخطأ ولا يسمى إدراج. وإلا لو كان نسمي هذا إدراج لاعتبرنا كل وهم وخطأ إدراج. لكن الإدراج هو أن تأتي إلى روايتين فتدخل من إحدى الروايتين لفظة أو كلمة، أو يكون لأحد الرواة تفسير فهي رواية، هذا التفسير رواية فتدخله ضمن الحديث دون تمييز، فلا بد أن يكون من رواية. أما الخطأ المحض فلا يدخل ضمن المدرج، وإلا اعتبرنا كما قلنا كل خطأ مدرجا. أقول ما ليس منه، يعني سواء كان تفسيرا، هذه اللفظة المدرجة تفسير لكلمة كما يأتي مثل حديث عائشة المشهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث والتحنث التعبد، هذا تفسير، فقد تكون هذه الزيادة التي ليست من الحديث تفسيرا، أو رواية أخرى للحديث، رواية أخرى للحديث أدخلها في الرواية التي يرويها وهي ليست منها، ويأتي أمثلة ذلك إن شاء الله، أو من لفظ حديث آخر، أو قد يكون حديث آخر ما هو رواية أخرى لنفس الحديث، وإنما هو حديث آخر دمج بينهما الراوي. ثم خطأ، وهو قيد مهم ثاني جدا، لأنه إذا كان عمدا لا يسمى إدراج، أن ما يسمى موضوع حديث موضوع. إذا تعمد الذي يروي الحديث أن يضيف كلمة جديدة أو زائدة على الكلم النبوي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى مدرج وإنما يسمى موضوع. ثم قلت بالنسبة للطريق الذي يرويه، أي قد تكون هذه اللفظة ثابتة من وجه آخر، قد تكون ثابتة في حديث آخر، لكن في هذا الحديث الذي يرويه من هذا الوجه لا تثبت هذه الإضافة المدرجة. انتبهتم؟ فليس كل حديث نقول إنه مدرج أو لفظ نقول إنه مدرج يلزم منها أن يكون ضعيفا، يعني لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون من هذا الوجه هو مدرج وإن كان ثابتا من وجه آخر. فوصف اللفظ بأنه مدرج لا يلزمه أنه لا يصح البتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نعني من هذا الوجه وبهذا الإسناد لا يصح دون تمييز واضح. فلو ميز الراوي الزيادة تمييزا واضحا لا يسمى مدرج، كأن يقول الراوي مثلا بعد إراده الحديث قال الزهري معنى الكلمة كذا كذا ولم يدرج هذا ضمن الحديث، أو في مثل حديث ابن مسعود لو لم تأتي الرواية المدرجة المثال الذي ذكره ابن الصلاح حديث التشهد، لو أن كل روايات الحديث جاء فيها بيان أن الكلمة الأخيرة فإذا فرغت من ذلك فإن شئت فقوم وإن شئت فاقعد، لو كل الرواة قالوا قال ابن مسعود فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت فقوم وإن شئت فاقعد، لو كل الرواة رووها بهذا الوجه لا يسمى هذا مدرج أصلا. لكن متى سميناه مدرج؟ لما أصبح غير مميز عن اللفظ النبوي. انتبهتم؟ كلمة واضح لأبين أن البيان أو التمييز قد يكون نسبيا، قد يتضح لإنسان تظهر له قرائن تدل على أن هذا اللفظ مدرج فيعتبر هذا الحديث مدرجا، يعتبر أنه هذا الحديث ليس بمدرج لأنه يرى أنه القرائن دالة على الإدراج، يعني دالة على أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذه إضافة لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبح عنده واضح من نفس الرواية التي بين يديه التفصيل فعندها لا يسمى هذا مدرج. ونفس هذا الحديث قد لا ينتبه رجل آخر أو عالم آخر أو راوي آخر إلى هذا إلى هذه القرائن فيظن أنها من الكلم النبوي فتعتبر عند هذا العالم رواها مدرجة. يعني مسألة الوضوح وعدم الوضوح أمر نسبي يختلف من عالم إلى آخر، ويأتي لذلك أمثلة نبين فيها أن هذه القضية لها علاقة بالحكم على الإدراج أو بالحكم على اللفظة أو على الحديث بأن فيه إدراج. ومن هذا التعريف الإصطلاحي يتبين بالفعل علاقة المعنى اللغوي بالإصطلاحي كما سبق، وهو أنه إدخال شيء في شيء على وجه من الخفاء، على وجه من الخفاء والتغطية أو التقارب والمماسة، يعني المعنى اللغوي إدخال شيء في شيء على وجه من المماسة أو التقارب. هذا أستطيع أقول أقوى أو أوضح معنى لغوي للإدراج، إدخال شيء في شيء على وجه من التقارب أو المماسة، يعني إما متلاصقين أو متقاربين في أقل الأحوال، هذا هو الإدراج لا مطلق الإدخال. طيب، ابن الصلاح هنا سنؤخر يعني وقوفنا عند الأمثلة التي ذكرها لأنها هي في الحقيقة أمثلة لأقسام المدرج، ونحن قبل أن نعرف أقسام المدرج لا شك أن الأنفس تشتاق إلى معرفة طريقة معرفة الإدراج، كيف نعرف الإدراج، هذا أهم من معرفة أنواعه وأقسامه، وإن كان سنرجع إلى الأنواع والأقسام. فنريد أن نقف أيضا من طرق معرفة الإدراج، طرق معرفة الإدراج، وهي من الأمور المهمة أقول التي لم يتكلم عنها ابن الصلاح البتة في هذا النوع، ما ذكر طرق معرفة الإدراج. وإن كان ممكن استنباطها من خلال الأمثلة أيضا. الطريقة الأولى أن يستحيل إضافة ذلك اللفظ المدرج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستبعد ذلك استبعادا كثيرا، يعني مو بشرط استحالة عقلية غير ممكنة أبدا، وإنما حتى لو كان استبعاد كبير يكفي للحكم على ذلك اللفظ الإدراج. يضرب لذلك العلماء مثالا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: للعبد المملوك أجران، فلولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. للعبد المملوك أجران، المقصود بالأجرين أي أجر طاعته لربه وأجر طاعته لسيده. ثم يكمل الحديث فيقول: فلولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. ظن بعض أهل العلم أن هذا المتن كله منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الخطاب، حتى أنه يعني تأول بعض العبارات التي فيها المستغربة التي يأتي ذكرها تأويلا فيه شيء من البعد. لكن أكثر أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في الفتح بيّن أن عبارة لولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا أنها من كلام أبي هريرة وليست تماما للحديث النبوي. واستدل لذلك بأمرين: الأمر الأول أنه ورد التفصيل في روايات أخرى، يعني جاء في روايات أخرى أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للعبد المملوك أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الحج والجهاد وبر أمي لوددت أن أكون عبدا مملوكا. فكلمة فوالذي نفس أبي هريرة بيده بيّنت أن بقية الحديث من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأهم من ذلك وهو موطن الشاهد، قالوا يستحيل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام أو يستبعد استبعاد كبير لأسباب أوضحها: كيف يقول وبر أمي وأم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت قبل أن يبعث؟ انتبهتم يا أخوان؟ فدليل الإدراج هنا واضح وبين. مسألة كيف أخرجه البخاري في الصحيح هذه نرجع إليها لاحقا، لأنه مدرج في الصحيح بهذا اللفظ، باللفظ الذي ليس فيه بيان. أيضا يضربون مثال ثاني على ذلك، حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أين هي اللفظة المدرجة في ظنكم؟ وما منا إلا، هذه الكلمة، هذه الكلمة مدرجة لنفس دليل الإدراج نفس السببين السابقين، إنه جاء تفصيلها في رواية أخرى، فبين بعض الرواة أن كلمة وما منا إلا من كلام ابن مسعود، وبعض الرواة روى الحديث بلفظ الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل، فحذفوا كلمة وما منا. ثم قالوا يستبعد على مقام النبوة أن يقول مثل هذه العبارة التي تدل على أنه قد يقع التطير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يذهب الله بالتوكل. هذا مثال على كل حال ذكر ولهذه الصورة. قد ينازع بعض الناس في أنه يعني قد يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لكن سرعان ما يذهب الله عز وجل بالتوكل، وليس هذا في ظني ما يخالف أو يعارض مقام النبوة. لكن ما دام في روايات أخرى تبين أن هذا اللفظ قد لا يكون من اللفظ النبوي نستثنيه ونعتبره من المدرج. المقصود أنه مثال يمكن يعتبر صحيح، أما المثال الأول فبين واضح. هذا الطريقة الأولى، أن يستحيل إضافة ذلك اللفظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الطريقة الثانية، أن يصرح الصحابي أو صاحب تلك الكلمة المدرجة المضافة بأنها ليست من الحديث، مثال ذلك حديث ابن مسعود: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. اللفظة الأولى مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول ابن مسعود: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. واللفظة التي يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي الثانية: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فقد جاء في رواية أخرى عن ابن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل لله عز وجل ندا دخل النار. ثم قال ابن مسعود: وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. شوف تفصيل واضح، ليس فقط يقول فيه الراوي وقال ابن مسعود مثلا، بل نفس ابن مسعود يقول: وهناك كلمة أذكرها ولم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يصرح بأنه ما سمع هذه اللفظة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ولا شك قاطعة في الإدراج، كما أن الأولى أيضا قريبة من القطع، أو هي قاطعة على الدلالة في الإدراج، له استحالة كون ذلك الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الحافظ حجر: إن هاتين الطريقتين دالتان على الإدراج قطعا ويقينا، أما بقية الطرق الآتية فهي تفيد غلبة الظن بالإدراج فقط ولا تفيد اليقين، يعني وحدها إلا اكتفت بها قرائن أخرى قد تصل إلى درجة اليقين. الطريقة الثالثة لمعرفة الإدراج، أن يصرح بعض الرواة بتفصيل القدر المدرج عن المدرج فيه، أن يصرح بعض الرواة بتفصيل القدر المدرج عن المدرج فيه. مثاله الحديث الذي ذكره ابن الصلاح هنا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث التشهد الذي يرويه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن حر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات إلى آخره. قال: وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. يقول ابن الصلاح: هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن حر، فأدرج في الحديث قوله: فإن قلت هذا إلى آخره، وإنما هذا من كلام مسعود. ثم بين الدليل قال: والدليل، ومن دليل عليه عن ثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن راويه الحسن بن حر كذلك. كيف كذلك؟ يعني بالتفصيل، حيث قال بعد أن أورد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال: ثم قال ابن مسعود: إذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، إلى آخره. بعد ما انتهى من اللفظ النبوي يقول التابعي: ثم قال ابن مسعود: فإذا فرغت من ذلك فقد فرغت من صلاتك. ففصل الكلام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام الذي قاله ابن مسعود من عند نفسه اجتهادا. ويؤيد ذلك، يؤيد هذا الفصل، أنه قد جاء من أوجه أخرى مقتصرا على القدر المرفوع دون الزيادة، يعني يقف الحديث عند الشهادتين فقط، فهذا يؤيد التفصيل. انتبهتم يا أخوان؟ هذا يؤيد أن هذا القدر مدرج بالفعل، وقد أشار إلى ذلك أيضا ابن الصلاح عندما قال: واتفق حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى تشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، يعني حتى من أوجه الأخرى ما ذكرت هذه الزيادة أصلا عن ابن مسعود. واتفق على تفصيل راويان يعني هما عبد الرحمن بن ثابت وشبابه عن أبي خيثمة، حتى أبو خيثمة له رواية أخرى فصل فيها الرواية وبين فيها القدر المدرج عن القدر المدرج فيه. فهذه طريقة أخرى وهي ظنية كما قلنا، وقد تفيد اليقين إذا احتفت بها قرائن خاصة كما قلنا من بين قرائن، ويأتي ذكر القرائن أن يأتي أن تأتي رواية أخرى مقتصرة على الحديث دون ذكر الإدراك، فهذا في إشارة أن الألفاظ الأخرى مدرجة قليلة على ذلك. الطريقة الرابعة أن ينقص بعض الرواة لفظة في الحديث، أن ينقص بعض الرواة لفظة من الحديث وتأتي قرائن تشهد لإدراجها، وتأتي قرائن تشهد لإدراجها كأن تكون تفسيرا وفي آخر الحديث، كأن تكون تفسيرا وفي آخر الحديث. هذه ولا شك أضعف من السابقة في الدلالة على الإدراج، أن ينقص بعض الرواة أو ينقص بعض الرواة لفظة من الحديث وتأتي قرائن تشهد، يأتي ذكر قرائن إن شاء الله تشهد لإدراجها، من بين هذه القرائن كأن تكون تفسيرا، يعني هذه اللفظة مدرجة تفسير عبارة عن تفسير وشرح، لأنه كثيرا ما يكون الإدراج من باب التفسير والشرح. وفي آخر الحديث، لأنه في آخر الحديث من المعتاد أن الإنسان يتبع الحديث ببيانه وشرحه، وقد لا يبين ذلك اعتمادا على فهم السامع، فيأتي أحد الرواة ويروي الحديث ويظن أن ذلك الشرح من بقية الحديث. فإذا جاءت مثل هذه القرائن، عندنا حديث رواه جماعة من الرواة دون هذه اللفظة، وآخر أورد هذه اللفظة التي في آخر الحديث والتي هي من باب الشرح، قد يترجح عند الناقد أن هذا من باب الإدراج. مثاله حديث في صحيح البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فذهب الأصيري راوي الصحيح إلى أن كلمة ولم يغسله مدرجة آخر الحديث، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فذهب أحد أهل العلم وهو الأصيلي إلى أن هذه اللفظة مدرجة، محتجا بأن معمرا رواه عن ابن شهاب، روى هذا الحديث عن ابن شهاب عن نفس الوجه السابق، فلم يذكر عبارة ولم يغسله، وقف الحديث عنده عند كلمة فنضحه. يقوي هذا القول عند الأصيلي أنه من باب الشرح والتفسير، وأنه وارد في آخر الحديث، فقد يكون بالفعل من إضافة الزهري، وأنه كعادته شرح اللفظة فلم يتنبه الراوي. أنا لا أريد يعني من إرادة هذه الأمثلة تأييد هذا القول أو معارضته، لكن أريد أن أبين ما هي المناهج التي سار عليها العلماء لإدراك الإدراج. انتبهتم يا إخوان؟ فذكر هذه الأمثلة لا يلزم منها أني أؤيد القول بإدراج أو عدم، لكن لبيان ملاحظ العلماء والقواعد التي بنوا عليها الحكم بالإدراج. الطريقة الخامسة أن تكون مما يستبعد صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير مستحيل ولا عظيم الاستبعاد، يعني حتى لا يصبح الدرجة الأولى. فيه غرابة أن يخرج هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتأيد بقرائن كما قلنا في السابقة، كان يكون في آخر الحديث أو ما شابه ذلك، أو أن يرويه بعضهم مقتصرا عن أيضا الجزء الأول من الحديث، وهذا الحديث لا، هذه الزيادة لا ترد إلا في بعض الروايات دون بعض. مثال ذلك حديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعني فيه طول، قال إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، والله لوددت أني كنت شجرة تعضد. اللفظة التي يستبعد أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم قوله والله لوددت أني كنت شجرة تعضد، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من كلام أبي ذر راوي الحديث بعد أن أورد الحديث قال والله وددت أني شجرة تعضد، مستدلا بأن بعض الرواة أورد هذا الحديث مقتصرا على المتن السابق دون عبارة والله لوددت، وأيضا كون أن هذه اللفظة تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام فيها في الحقيقة شيء من الاستبعاد لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته عند ربه وبأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليست مستحيلة لكني لا أعرف بالفعل لها نظيرا في السنة الثابتة، يعني نتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عدما أو أن يكون جمادا أو أن يكون حجرا، هذا لا أعرف له نظيرا في السنة النبوية. نعم جاء عن بعض الصحابة مثل هذه المواقف وتكلم عنها العلماء وقالوا أن هذا في لحظات يغلب عليهم الخوف فيقولون مثل هذه العبارات مثل ما قال عمر الخطاب والله وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي عند ساعتي قبل موتي بشيء قليل، وعبارات كثيرة منهم من قال والله لو وددت أني كنت رمادا، ومنهم من قال والله لو وددت أني كنت ترابا، ولما رأى أيضا علي بن أبي طالب عصفور ينقر في الأرض قال والله لو وددت أني كنت هذا العصفور نقري ما شئت أن تنقري. فالمقصود أنه يعني هذا قد ورد عن بعض السلف، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس له نظير، لو كان له نظير ما كان كنا مستبعد. فيأتي مثل هذه تأتي مثل هذه الزيادة مع كونها في آخر الحديث ومع كون بعض الرواة حذفها من الرواية، هذا في إشارة بالفعل لأنها من كلام أبي ذر وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر المراتب في الدلالة على الإدراك. إذن هناك خمسة طرق تقريبا لمعرفة الإدراك، لكننا أشرنا عند ذكر هذه الطرق إلى أن هناك قرائن قد تقوي القول بالإدراج وقد تضعف القول بالإدراج، فنريد أن نشير أيضا إلى شيء من هذه القرائن. فمن بين القرائن التي تقوي القول بالإدراج كثرة عدد أو مزيد إتقان من روى التفصيل في مقابل من لم يذكره، كثرة عدد أو مزيد إتقان من روى التفصيل في مقابل من لم يذكره. ممكن تضع يعني هذه القرينة التي تقوي في مقابلها عكسها تكون مما يضعف القول بالإدراج، فعكس السابقة قلة عدد أو انفراد أو خفة ضبط من روى التفصيل في مقابل من لم يذكره، قلة عدد أو انفراد أو خفة ضبط من روى التفصيل، يعني مثلا لو أن عشرة من الرواة الحفاظ الثقات الكبار روى الحديث دون تفصيل ثم جاءنا راوي واحد خفيف الضبط وذكر التفصيل، مباشرة نطبق القاعدة ونقول هذا الحديث مدرج؟ وهو معقول، يعني هؤلاء أولى بالحفظ والإتقان منهم خاصة إذا كان منهم علماء أئمة من أئمة النقد مثل يحيى بن سعيد القطان أو شعبة أو مالك أو فلان أو فلان، فإذا اتفق مثل هؤلاء على رواية الحديث دون تفصيل وجاء راوي خفيف الضبط وفصل، يعني تطبيق القاعدة في مثل هذه الحالة يكون غير سليم ولا شك. وسيأتي أمثلة إذا سمح الوقت أن العلماء بالفعل ما قبلوا هذا الحكم مطلقا، ولذلك أصلا نصصنا نحن إلى أن التفصيل هذا يفيد غلبة الظن ولا يفيد القطع، ما دام يفيد غلبة الظن قد تأتي قرائن وتضعف هذا الظن. طيب قرينة ثانية أن يروي بعض رواة الحديث دون القدر المدرج، دون القدر المدرج، كما قلنا في حديث ابن مسعود الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهناك رواة رواه هذا الحديث بهذا اللفظ، هذه قرينة تقوي قول من حذف أو قال بالإدراج بأنه لفظة وما منا إلا مدرجة. مما يقوي أيضا القول بالإدراج مجيء المدرج، مدرج المتن في آخره، مجيء مدرج المتن في آخر المتن. وقلنا سبب اعتبار هذه مقوية أنه كثيرا ما يعني يقوم بعض الرواة بشرح الحديث عقب إراده له، فيظن الرواة أنه من تمام الحديث، يظن بعض الرواة أنه من تمام الحديث وهو مدرج. يعني الآن أنا لما أذكر الأحاديث لكم، هل كلما من انتهيت من الحديث قلت انتهى وابتدأت بالكلام؟ لا، أتكلم يعني أنتم تدركون أنه انتهى الحديث إما من معرفتكم السابقة بالحديث أو من خلال نبرة الصوت، حتى كنت أقرأ ثم ابتدأت بشرح وبيان. فمراعاة هذه القرائن تختلف من شخص إلى شخص، ثم ظهور هذه القرائن عدم ظهورها تختلف من حين لحين، قد أغفل أنا وأدخل ضمن الحديث كلام وأظن أنه معروف المقصود وهذا لا يكون معروف عند الجميع. ويأتي الكلام عن سبب الإدراج إن سمح الوقت أيضا بالتفصيل إن شاء الله، لكن مجيء الإدراج في آخر المتن هذا مما يقوي قول بالإدراج بخلاف الإدراج في الأثناء أو في الأول لأنه قليل الحصول. أربعة، أن يكون تفسيرا لغويا وبيانا لغريب، لأننا لم نعتد أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى حديث ويتكلم ثم يأتي بكلمة غريبة ثم يشرحها في اللغة. هل هذا من المعتاد في الأحاديث النبوية بل في كلام الناس عموما؟ يعني في الغالب الإنسان يتكلم بالكلام على سجيته يظن أنه واضح، الذي يحتاج إلى شرح غيره، غير الذي يعرف أن هذه العبارة تحتاج إلى شرح غيره ممن روى عنه. فإذا كانت العبارة من باب الشرح والتفسير في الغالب تكون مدرجة أيضا. انتبهتم؟ خمسة، أن يكون من باب انتقال الكلام، يعني اللفظ المدرج من باب انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو العكس، مع بعد أن يكون هذا الانتقال من باب الالتفات. يأتي شرح هذا الكلام، أن يكون من باب انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو العكس، مع بعد أن يكون هذا الانتقال من باب الالتفات. مثاله مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول. خلوا بالكم يا إخوان، الكتابة ممكن تكون من خلال الأشرطة لأن بعض الأشياء دقيقة تحتاج الانتباه. مثل حديث عائشة استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرض، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. فكانت تغتسل لكل صلاة. ألا تلاحظون معي إنه فيه دلائل ظاهرة بأنها مدرجة ليست من اللفظ النبوي؟ واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. لو كان في الحديث فاغتسلي لكل صلاة استمر على الخطاب لقلنا بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون يأتي في آخر الحديث فكانت تغتسل لكل صلاة هذا في إشارة إلى أنه ليس من الكلام النبوي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من الخطاب إلى الغيبة. انتبهتم يا إخوان؟ لذلك يقول الليث بن سعد بعد أن روى هذا الحديث يقول لم يذكر الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. انتبهتم؟ يعني استدل بمجرد هذا الأمر على أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قرينة من قرائن الإدراج. طيب تقول لي هل تدخل ضمن الطرق السابقة؟ أقول نعم، هي داخلة ضمن مثلا التي قلنا بأنه يصرح بعض الرواة بالتفصيل، فهذا وإن كان ليس بتصريح لكن استبعاد وروده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله يقول بالإدراج، أو أن ينقص بعض الرواة لفظة، لأنه أيضا هذا حديث بالفعل بعض الرواة أنقص من هذه اللفظة. المقصود أنه يعني هذه قد تدخل ضمن بعض الطرق السابقة. طيب، مما يضعف القول بالإدراج ذكرنا قلة العدد وانفراد أو الانفراد أو خفة الضبط في مقابل كثرة العدد. اثنين، أن يكون المدرج في أول المتن أو في أثنائه. ثلاثة، أن يكون في أثنائه، يعني خلي الأول لحال ثم ثلاثة تكون في الأثناء، أن يكون الإدراج في الأثناء وليس من باب التفسير والشرح. أن يكون في الأثناء وليس من باب التفسير والشرح، لأن إذا كان من باب التفسير والشرح هذا يكثر وروده في الأثناء، أما إذا لم يكن من باب التفسير والشرح فهذا يقل وروده في أثناء الحديث أي في وسط الحديث، خاصة إذا كان معطوفا عليه. ويأتي يعني التمثيل، ويزداد ضعف القول بإدراجه إذا كان اللفظ المختلف في إدراجه متصلا بالعامل الوارد في الكلم النبوي، مثل حديث من مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. من مس ذكر رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. الحديث طبعا الثابت اختلف في ثبوته لكن صحيح أنه صحيح، من مس ذكره فليتوضأ. جاء بعض الرواة فرواه من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، وبعض الرواة لما ظن أن هذه العبارة كلها من النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره، من مس أنثيه أو رفغيه أو ذكره فليتوضأ. خليكم الآن معي يا أخوان، اللفظ الأول واضح، من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو اللفظ النبوي. جاء بعض الرواة هو الذي أدرج العبارتين هذه حتى تكون الصورة واضحة عندكم، عروة بن الزبير راوي الحديث، فكان يقول بعد أن يورد الحديث يقول مس ذكره فليتوضأ أو أنثيه أو رفغيه، وفصل بعض الرواة هذا القول بعد أن أورد الحديث النبوي قالوا قال عروة أو أنثيه أو رفغيه. فلما وهم بعض الرواة وظن أن هذه الزيادة التي يذكرها عروة من الحديث النبوي أدخلها في أثناء الحديث النبوي لكن بعد كلمة أو ذكره، يعني مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فهنا يضعف القول بإدراجها لو ما كان عندنا الرواية المفصلة. انتبهتم يا أخوان؟ ثم يزداد ضعفها لولا الرواية المفصلة وشذوذها في الحقيقة للرواية الآتية، أن بعض الرواة جعل الإدراج عقب الفعل مباشرة، من مس أنثيه أو رفغيه، يعني هذا وهم فاحش، وهم فاحش لا يتصور صدوره من ثقة في الحقيقة، لأنه أدخل اللفظ المدرجة ضمن الفعل وعامله الذي هو ذكره، يعني يستبعد أن يكون قصده الشرح هنا، يستبعد استبعاد كبير أن يكون قصده الشرح والتفسير. فهمتم يا أخوان هذا الملحق؟ يعني هذا حتى تعرف دقة القرائن وكيف أن العلماء يدققون إلى هذا الحد في الحكم بالإدراج. ولولا معرفتنا بتدرج الوهم في الرواة، كيف حصل الوهم في البداية ثم جاء راوي آخر وأضاف إلى الوهم وهما وجاء الثالث وأضاف إلى ذلك الوهم الثاني وهم ثالث، حتى أصبح الحديث بهذه الصورة، ولولا وضوح طرق الحديث وتفرد أحد الرواة في هذا اللفظ الأخير لظننا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا إلى أن الدقيق العيد هو الذي أورد هذه القرينة وبين ضعف القول بالإدراج عند وجودها، وضرب مثل بهذا الحديث فتعقبه العراقي بقوله لا وجود لرواية من روايات هذا الحديث على هذا اللفظ، وإنما أورده يقول بالدقيق العيد مثالا فقط. لكن الحافظ بن حجر في النكت ذكر أن هذا الحديث روي باللفظ الذي ذكره من دقيق العيد في كتاب معجم الطبراني الكبير، فأصبح من دقيق العيد لما ضرب به مثلا يقصد مع ورود هذا اللفظ. ثباتوا يا إخوان مع ورود هذا المثل. طيب، أيضا من القرائن التي تضعف القول بإدراج أن يكون في متن قصير جدا، أن يكون في متن قصير جدا، لأن المتن القصير في الغالب ينضبط ويكون يعني معروف الأجزاء، الزيادة فيه تتضح، بخلاف المتن الطويل الذي قد يكون فيه ألفاظ تحتاج إلى شرح أو كذا، قد يرد فيه الإدراج ويحصل فيه الإدراج. فهذه قرينة من بين القرائن التي تضعف القول بالإدراج. طيب، نرد الآن أو ندخل الآن إلى أقسام الإدراج، أقسام الإدراج التي ذكرها هنا ابن الصلاح. وهناك في الحقيقة قسمان للإدراج، قسمان أساسيان للإدراج، هما الإدراج في المتن والإدراج في الإسناد. والإدراج في المتن يقول العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم عقلي، إدراج في أول المتن، إدراج في أثناء المتن في وسطه، إدراج في آخر المتن، يعني إما تكون اللفظة المدرجة في أول الحديث النبوي أو في أثنائه أو في آخره. مثال الأول الإدراج في أول المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فبين أهل العلم أن لفظة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة هذا مدرجة من كلام أبي هريرة، وقد فصلها بعض الرواة حيث أنه كان يدخل على المتوضئين فيقول لهم: أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فهذا مثال. لما أورد الحافظ ابن حجر هذا المثال قال عبارة مشكلة في الحقيقة تحتاج إلى توجيه. قال في النكت بعد أن أورد هذا المثال السابق، قال: وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج، كتاب الخطيب الذي ذكر ابن الصلاح وهو كتاب خاص بالمدرج، قال: ومقدار ما زدت عليه منه. للحافظ ابن حجر كتاب في المدرج ويأتي ذكره. فلم أجد له مثالا آخر، أي المدرج في أول المتن، إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرة الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام الحسان، وهو الحديث السابق ذكره، حديث من مس ذكره أو أنثيه أو رفيه فليتوضأ. استشكلت أنا هذا الأمر أو هذه العبارة الواردة صريحة في كتاب النكت عقب إراده، يعني قال المدرج في أول المتن، المدرج في أثناء المتن، المدرج في آخر المتن، أورد في المدرج في أول المتن حديث أبي هريرة، ثم قال بعده مباشرة هذه العبارة، وأنت مراجع النكت وانظر إليه. ثم استشكل هذا الاستشكال الحافظ ابن حجر وقال: إلا أن يكون حديث بسرة السابق ذكر. وجه استشكال هذه القضية أكثر من أمر. الأمر الأول أن حديث بسرة الإدراج وقع في أثناء المتن، مو في أوله، من مس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في أول المتن مثل حديث أبي هريرة. الأمر الثاني أن الحافظ قبل صفحة أو صفحتين أورد حديث أبي هريرة ابن مسعود الذي وقع إدراج فيه في أول المتن، إنه هو الحديث الآتي السبق ذكره، حديث نعم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وبين أن اللفظة الأولى هي المدرجة، فكيف يقول فتشت ولم أجد؟ أضف إلى ذلك جمعت أمثلة متعددة، يعني هو الإشكال موجود، والآن أبين لكم يعني وجه بقائه. يعني مثلا في كتاب الخطيب أورد الخطيب البغدادي اللي يقول حافظ فتش ولم يجد فيه حديث ابن مسعود، رواية عن مسعود أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقلها، ولا يقول أحدكم نسيت كيت وكيت إلى آخره. فبين الخطيب أن لفظ تعاهد القرآن فلهو أشد تفصيا إلى آخره، أن هذا من هذا الوجه عن ابن مسعود موقوف على ابن مسعود، وأن اللفظ المرفوع فقط هو قوله: ولا يقول أحدكم نسيت. نعم، تعاهد القرآن ثابت من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من هذا الوجه إنما يصح عن المسعود موقوفا فقط، فهذا مدرج في أول المتن. أسبغ الوضوء أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ونبه على ذلك الحافظ بن حجر، يعني كونه ثابت من وجه آخر لا يخرج عن أن يمثل به. أيضا أورد الخطيب البغدادي حديث علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، أي الزبير، أي الزبير، هذا إدراج مني أنا، بشر قاتل ابن صفية بالنار، إن لكل نبي حواريا والزبير حواريي. فبين الخطيب أن لفظة بشر قاتل صفية بالنار هذا من كلام علي بن أبي طالب، وأن الحديث المرفوع هو فقط إن لكل نبي حواريا. هذا إدراج في أول متن أورده الخطيب في الفصل الوصوى، والحديث رقم 6 فيه في أول الكتاب الحديث السادس. أيضا أورد الخطيب البغدادي حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضع الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه، آخر الحديث. فبين أن من أول الحديث إلى تمام قراءة الآية هذا بكلام أبي هريرة، وأما الحديث من كلام أبي بكر، وأما بقية الحديث اللي هو إن الناس إذا رأوا منكم المنكر إذا رأوا منكر فلم يغيروه، هذا هو الذي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إدراج في أول المتن. هذه كلها في كتاب الخطيب البغدادي الذي يقول فتشت والحافظ بن حجر. في فتح الباري وقفت أيضا على يعني كلام للحافظ في موطنين حول إدراج في أول المتن قد يدلنا على مقصود الحافظ بالأمر النافع. في الفتح أورد حديث أخرجه البخاري من طريق قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثابتة فأذن لها. فبين الحافظ أن عبارة ثقيلة ثابتة أن هذه مدرجة، كلمة ثقيلة، كلمة ثقيلة مدرجة، وأن اللفظة التي ذكرتها عائشة هي ثابتة، محتجا بأنه جاء عند الإمام مسلم في الصحيح في نفس هذا الحديث قال: وكانت امرأة ثابتة يقول القاسم اللي هو رواه الحديث عن عائشة: والثابتة الثقيلة. شوف الآن هذا حصل فيه مثل ما حصل في حديث من مس ذكره أو أنثيه أو ركبيه. يقول الحافظ بعد إراده لرواية البخاري، رواية البخاري كيف؟ وكانت ثقيلة ثابتة، قدم الإدراء اللفظ المدرج والمفسر على اللفظ المدرج فيه المفسر. إيش يقول الحافظ؟ يقول: ومن الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جدا، وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل. يعني أول خطأ وقع الرواية الصحيحة وكانت امرأة ثابتة يقول القاسم والثابتة الثقيلة، جاء راوي آخر وحذف هذا التفصيل فقال وكانت امرأة ثابتة ثقيلة، فجاء راوي ثالث وظن أنه هذا يعني كله من كلام عائشة، فرأى أنه من اليسير أن يقدم ويؤخر فقال فكانت ثقيلة ثابتة، ونبه على ذلك الحافظ يقول أدرج التفسير بعد الأصل، فظن الله الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر. مثال آخر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث بريرة فأنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى موليها إلا أن يشترك الولاء، جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن في مقدمة الحديث تقول عائشة يعني يقول الأسود عن عائشة حدثته أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، كان حرا حين أعتقت، وأورد الحديث. فيقول الحافظ فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنفا على أنه مدرج من قول الأسود، أي قوله أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه، فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو نادر، فإن الأكثر أن يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه، يؤكد العبارة التي في النكت. يعني أنا حاولت أني أجمع بين الأقوال وأفسرها أو أجد وجه من هذا وجوه الجمع يعني بين قول الحافظ والأمثلة التي بين يديه. فأظن أن أحسن وجه من وجوه الجمع هي أن يقال هي العبارة التي بين الحافظ فيما سبق، وهو أن يكون يعني الذي يقول أنه قليل أن يقع الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه، يعني يكون الأصل أن تأتي العبارة الثابتة في النص ثم تليها العبارة المدرجة، أما أن تتقدم العبارة المدرجة على العبارة المدرجة عليها الثابتة فهذا هو القليل، سواء كان في الأول أو في الوسط أو في أي موطن كان، انتبهتم؟ وإن كان ظاهر عبارة الحقيقة التي في النكت وظاهر العبارة الأخيرة التي في الفتح أنه يقول بندرة الإدراج في أول المتن مطلقا، أما أن تتقدم العبارة المدرجة على العبارة المدرجة عليها الثابتة فهذا هو القليل، سواء كان في الأول أو في الوسط أو في أي موطن كان، انتبهتم؟ وإن كان ظاهر عبارة الحقيقة التي في النكت وظاهر العبارة الأخيرة التي في الفتح أنه يقول بندرة الإدراج في أول المتن مطلقا، انتبهتم يا أخوان؟ فهذا الذي جعلني يعني أتعقب هذه المسألة وأبحث عن المدرج في أول المتن وأحاول أن أجمع بين كلام الحافظ بعضه وبعض مع بعض. طيب القسم الثاني المدرج في أثناء المتن أي وسط، وهو كثير إذا كان من باب الشرح للغريب والتفسير، إذا كان من باب الشرح والتفسير فهو كثير أن يرد في الأثناء، أما إذا لم يكن من باب الشرح والتفسير فهو قليل أن يرد في أثناء وفي وسط المتن، ولذلك قلنا بأن وروده في الأثناء إذا كان من باب التفسير والشرح فهذا من قرائن تقوية القول بالإدراج، إذا كان في الأثناء ومن باب الشرح والتفسير فهذا مما يقوي القول بأن هذا اللفظ مدرج، وأما إذا كان في الأثناء في الوسط وليس من باب الشرح والتفسير فهذا مما يضعف القول بالإدراج، وهذه القرينة مبنية على واقع الأحاديث المدرجة، انتبهتم يا أخوان؟ طيب أمثلة المدرج في أثناء المتن من باب التفسير كثيرة جدا، لكن اكتفيت بما ورد في الصحيحين أو أحدهما، حديث عائشة الذي سبق ذكره كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه هو التعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا من إدراج الزهد، وحديث ابن عمر في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت وهي العوامر إلى آخر الحديث، وهو من قول الزهد، وفي صحيح البخاري إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزأنا بامرأته إلى آخر حديث، فكلمة والعسيف الأجير أيضا مدرجة، وفي الصحيحين من حديث عائشة استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية إلى آخر الحديث، وهم مدرج الزهد، هذه كلها ألفاظ مدرجة في أثناء الحديث وردت في الصحيحين أو حديث، هناك أمثلة أخرى لكن اكتفيت بهذه الأمثلة. طيب أمثلة للقسم الثاني من المدرج في أثناء المتن وهو ما كان ليس شرحا ولا تفسيرا لغيره، مثل حديث جبير بن نفير، يعني بعضها قد يعتبرها البعض شرح وتفسير لكن يعني قد يكون الأرجح أنها ليست من هذا الباب، حديث جبير بن نفير إن لي 5 أسماء أنا محمد إلى آخره، فرأى السيوطي في كتابه المدرج كما يأتي أن كلمة 5 مدرجة، وأن الحديث إن لي 1 أسماء أنا كذا وكذا، فهذه تعتبرونها شرح وتفسير؟ لا، ما في كلمة غريبة يشرحها، ليست كلمة غريبة، ما أجل ذلك يعني هناك نزاع في إدراج هذه الكلمة بالفعل، بل ظاهر كلام الحافظ في الفتح أنها ليست مدرجة وأنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان وكلمني النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت إلى أن قال لما علم الشيطان سورة أو آية الكرسي يقول له الشيطان لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. فعبارة وكانوا أحرص شيء على الخير هل هي تفسير أو شر؟ لا، بيّن الحافظ أنها مدرجة وما إلى قول بإدراجه، معنى ليست بشرح ولا تفسير، فهذا مثال لما حكم بإدراجه وهو في أثناء المتن وليس شرحا ولا تفسيرا. حديث من مس ذكره أبو نفيع الرفيع أيضا ينطبق على هذا الحديث أو هذا القسم. حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا الطيارة شرك وما منا إلا أيضا من المدرج في الأثناء وليس شرحا ولا تفسيرا. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم إلى آخره. كلمة وهو غير محرم هذه مدرجة وليست من باب التفسير والشرح، كل واحد يعد لو قال المغفر هو كذا كان صار من باب الشرح والتفسير، لكن يقول وهو غير محرم هذا استنباط فقهي يريد أن ينبهنا إلى الفائدة التي نستفيدها من كونه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فهذا أيضا مثال أمثلة الإدراج في أثناء المتن وليس بشرح للغريب، وهي قليلة كما قلت لكم، يعني من خلال استعراض كتاب السيوطي لم أجد إلا هذه الخمسة الأمثلة فقط، يعني لعلنا نضاف إليها مثال أو مثالين لكنها قليلة جدا في أثناء المتن وليست شرحا ولا تفسيرا. المدرج في آخر المتن وهو الذي يكثر وروده في المتون، المدرج في آخر المتن، ولا نريد أن نكثر من الأمثلة، منه مثال أبي هريرة السابق لعبد المملوك أجران فلولا الحج والجهاد وبر أمي لو ذكت أن أكون عبد المملوك، وقلنا لكم أنه داعي كثرة في آخر المتن أنه في العادة الإنسان بعد أن يروي الحديث يقوم بشرحه، فقد يظن بعض الرواة أن هذا الشرح من تمام الحديث فيرويه ملحقا به. طيب، القسم الثاني مدرج الإسناد، الوقت حيها يتداركنا. نعم نعم، أنا إيش هذا فيه مبحث خاص بها اللي هو موقف صاحبي الصحيح من المدرج، موقف صاحبي الصحيح من المدرج، لأنه وجدنا أنهم يخرجون أحاديث وقع فيها الإدراج دون بيان، فهل كانوا يغفلون عن أنها مدرجة؟ يعني تحتاج إلى دراسة هذه القضية، وقد يريدون حديث المدرج ويبينونه إما صراحة إنه مدرج أو تلميح، ونحتاج إلى معرفة موقف صاحبي الصحيح من المدرج، وهذا ما قمت به في مبحث خاص، ولا أظن الوقت سيكفي لعرض كل ما كنت أنا أقوله إلا كان قسمنا المبحث إلى لقائين. المقصود مدرج الإسناد، ذكر هنا ابن الصلاح ثلاثة أقسام من أقسام مدرج الإسناد، يعني لا أدري هل نعود بقراءتها وشرحها لأنها يعني يهيئ لي أنها واضحة من خلال كلامه والمثال الذي أورده عقب كل قسم منها حتى نستدرك الوقت. هل ترون أني أشرحها؟ الوقت ضيق، واضحة إن شاء الله، لأنه بالفعل شيء مذكور ذكره بكلام عربي فصيح وأورد المثال الصحيح عليه، فما الداعي لقراءتها وإعادة شرحها؟ فهي أمثلة واضحة لأقسام واضحة، نضيف قسمين مع أمثلتهما لم يذكرهما الحافظ ابن الصلاح وأضافها الحافظ ابن حجر، هذا الذي يحتاج إلى إضافة. فالقسم الرابع من أقسام إدراج الإسناد يقول الحافظ ابن حجر أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه، أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. تجدونه في النكت الكلام هذا، يعني لولا كمان أني أخشى أنكم تزعلون علينا كان أحلناكم للنكت وارتحنا، من تكرير الكلام. مثاله يعني أذكر المثال ويتضح به المعنى ومن أراد أن يراجع راجع المثال. يقول حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. يقول الحافظ بن حجر: كلمة وأبوالها لم يسمعها حميد من أنس، وإنما سمعها من قتادة عن أنس. فعن حميد له طريقان في رواية هذا الحديث. الطريقة الأولى يروي الحديث عن أنس مباشرة، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعرانيين: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها. هذا اللفظ الذي سمعه حميد بن أنس. وسمع الحديث من قتادة عن أنس بزيادة وأبوالها، فجاء أحد الرواة وروى الحديث عن حميد عن أنس بإضافة وأبوالها. فهمتم الصورة الآن هذه كيف؟ يقول الحافظ: وهذه الصورة تدخل يشترك فيها القول بالإدراج وبالتدليس. بالتدليس أيضا، يعني كأن حميد أسقط الواسطة. يعني ممكن يقول رجل إن حميد هذا فعل حميد نفسه، فهو روى الحديث الذي لم يسمعه من أنس بإسقاط قتادة. انتبهتم يا إخوان؟ ولعل هذا هو الراجح، أنه ليس من باب الإدراج هذا المثال، لكن على كل حال يعني يوضح لكم الصورة المقصودة. القسم الخامس من الإدراج: ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. وهذا له مثال مشهور جدا، حديث ثابت ابن موسى الرجل الزاهد الذي دخل على شريك بن عبد الله النخعي، وكان شريك قد ابتدأ سياق إسناد، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. لما انتهى إلى هذه النقطة كان ثابت قد دخل إلى المجلس، وثابت كان يسمع الإسناد وهو داخل إلى مجلسه. فلما رأى شريك، رأى وجه ثابت وكان رجلا صالحا عليه سمت أهل الخير، قال شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يقصد ثابت. فمر ثابت وخرج من ذلك المجلس فقال: سمعت شريكا يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني هذا صادق وهذا صادق، لكن ما فهم ثابت بن موسى أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأخير من إدراج، ويصح الوصف بأنه موضوع للجزم بكونه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كوننا نقول بأنه إدراج في رأيي، وإن حكمنا ببطلانه وإلى الجزم بعدم ثبوت نسبته، أولى من الحكم عليه بالوضع، لأن الوضع قد يوهم بأنه بتعمد. أما الإدراج فاشترطنا فيها يكون على وجه الخطأ. ولذلك الحافظ بن حجر ضرب له مثالا هنا، وضرب له بهذا النوع أيضا مثالا في النزهة في آخر أقسام الإدراج. طيب، تعرض ابن الصلاح في الأخير إلى حكم الإدراج، قال: واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. فحكم الإدراج، طبعا تسمية إدراج مع القول بالتعمد هذا فيه شيء من التناقض، فيعني نقول من تعمد الإدخال، إدخال كلمة في كلام النبوي، هذا لا شك أنه يدخل ضمن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون محرما بإجماع وبالاتفاق. فتعمد الإدراج محرم ولا شك، ومن تعمد فعل هذا الأمر، يعني هذا حكم الفعل نفسه، الحكم التكليفي أو الوضعي. أما حكم المتعلق بفعل المكلف فهو محرم، نعم، ويجرح الذي فعل ذلك. فمن تعمد هذا الفعل يكون مجروحا، لأنه ينتقل بكونه مخطئا إلى كونه وضاعا كذابا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم الحديث المدرج؟ ما هو حكم الحديث المدرج؟ لا شك أن اللفظة المدرجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العلم بإدراجها. اللفظة التي عرفنا أنها مدرجة لا يصح الجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أنها مدرجة، بل لابد من البيان والتفصيل وبيان أنها ليست من الحديث ومن الكلم النبوي. إلا إذا كانت هذه اللفظة ثابتة من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ثابتة من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحكم حينها يخف ولا شك، عما لو كانت هذه اللفظة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من وجه. يعني لو قلت مثلا أسبغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، لا شك أن الأولى أن أقول أسبغ الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسبغ الوضوء، وقال في حديث آخر ويل للعقاب من النار. لكن لو أدرجت هذين اللفظين فإنها حينها لا أدخل ضمن الوضاعين والكذابين ولو تعمدت فعل ذلك، لأن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان هذا الدمج لا يؤثر في المعنى، إذا كان هذا الدمج لا يؤثر في المعنى. فيمكن أن أقول بأن اللفظ المدرج إذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فعله فيه تفصيل، فإذا كان هذا الدمج يؤثر في المعنى فعندها لا يجوز هذا الدمج، وإذا كان لا يؤثر في المعنى ففي الحقيقة لا أستطيع الجزم بأنه لا يجوز، لكنه لا شك خلاف الأولى، لا شك أنه خلاف الأولى وأنه الواجب البيان. أيضا طبعا نبه العلماء إلى أنه تتفاوت مراتب الإدراج من ناحية الحرمة والكراهية، أو الإدراج في المتن يعني أخطر من الإدراج في الإسناد ولا شك، لأن الإدراج في المتن فيه إضافة كلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الإدراج في الإسناد، فنفرق بين مراتب الإدراج في الحكم ونلاحظ ذلك. إذا كان الإدراج من باب شرح الغريب هذا أهون بكثير من غيره، لأنه يعني إما أن يكون هذا الشرح من الصحابي، وإذا كان من الصحابي فإما تعتبره يعني إذا عرفت أنه من الصحابي أو شككت أنه من المحتمل أن يكون من الصحابي، فإما أن تعتبر هذا الإدراج أو هذه اللفظة رواية بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى فاعتبرها رواية بالمعنى، وبذلك يكون يعني ذكرها أمر هين وسهل جدا. يمكن أن تعتبرها شرح غريب والصحابي عرف بالرواية لأنه هو الراوي، ثم هو أدرى باللغة لأنهم أهل اللغة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنها إذا كانت من باب شرح غريب هذا أهون أنواع الإدراج في المتن، إذا كانت من باب شرح غريب. طيب مبحث آخر، سبب وقوع الإدراج. سبب وقوع الإدراج نريد أن نمر بسرعة في الحقيقة على هذه المباحث. نقول سبب وقوع الإدراج قد يكون من صاحب العبارة المدرجة، السبب قد يكون من صاحب العبارة المدرجة وقد يكون من الراوي عنها. فإذا كان من صاحب العبارة المدرجة فلظنه أن مقصوده معروف، لظنه أن المقصود معروف، كما قلنا لكم يعقب الحديث بشرح ويظن أن السامعين يفهمون أن مقصوده شرح، لكن الواقع أن السامعين لا يفهمون ذلك أو أن بعضهم لا يفهم ذلك، وكان ذلك يحصل من الزهري كثيرا، حتى كان ربيعة الرأي كان يلوم الزهري على ذلك، يقول له إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين كلامك من كلامه. فقد يكون سبب الإدراج هو صاحب العبارة المدرجة نفسها، العبارة التي أدخلته السبب منه هو، ما بين تماما أن هذه العبارة منه وإنما أدخلها ضمن النص. وإذا كان من الرواة عنه، إذا كان من الرواة عن صاحب العبارة المدرجة، يعني هو قد يكون فصل وبين، ف فقال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وأقول كلمة من عند نفسي هي كذا مثل حديث مسعود ومع ذلك يقع الإدراج. فما هو سبب وقوع هؤلاء الرواة مع التفصيل في الإدراج؟ الأسباب ثلاثة. السبب الأول النسيان، ينسى الراوي التفصيل فيسوق المتن متن الحديث النبوي وما تبعه من الشرح ظانا منه بعد أمد أن جميع هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني عدم مراعاته وانتباهه للعبارة أو القرينة الدالة، إنه ما انتبه للقرينة الدالة على التفصيل أو العبارة التي صرح بها صاحب العبارة المدرجة، يعني لما قال مثلا أبو هريرة أسبغ الوضوء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لعقاب من النار، ما انتبه لعبارة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تنبه لدلالتها على أن العبارة الأولى تدل على أنها من عندي أبي هريرة وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظها من حين أن حفظها على أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث أن يكون سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفسير، يعني بدل أن يقول الراوي بعد ذكر الحديث ومثلا ومعنى النضح هو الغسل يأتي راوي آخر يقول فنضحه وغسله ولم يغسله، يحذف عبارة الشرح فيظن السامعون بعد ذلك أنها من ضمن الحديث النبوي. والحافظ ذكر هذا السبب الأخير الذي يقول فيه أن يكون سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفصيل. طيب علاقة المدرج بزيادة الثقة، ما هي علاقة المدرج بزيادة الثقة؟ مبحث آخر. إذا كانت الزيادة في الثقة مردودة فلها حالتان، زيادة الثقة قلنا منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. إذا كانت مقبولة فليست من المدرج يقين، إذا كانت من القسم المقبول معنى ذلك أثبتنا هذه الزيادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليست مدرجة، وإذا كانت مردودة فإذا لها حالتان. إذا كانت مردودة إن كانت مأخوذة من رواية أخرى فهي زيادة ثقة مردودة ومدرجة في نفس الوقت، وإذا لم تكن مأخوذة من رواية أخرى فهي زيادة ثقة مردودة وليست مدرجة، تكون وهم وخطأ كما قلنا آنفا. عرفتم الآن علاقة المدرج بزيادة الثقة؟ إذا كانت مقبولة ليست من المدرج، وإذا كانت من القسم المردود من زيادات الثقة فلها حالتان، إن كانت هذه اللفظة مأخوذة من رواية أخرى من روايات الحديث فعندها تكون زيادة الثقة مردودة وتسمى أيضا بأنها مدرجة، وإذا لم تكن كذلك فلا تسمى مدرجة وتكون زيادة الثقة مردودة فقط. طيب علاقته بالشاذ، علاقة الإدراج والمدرج بالشاذ، ايش رأيكم في علاقة؟ في علاقة بين زيادة الثقة والشاذ؟ نعم. إذا فسرنا الشذوذ بتفسير الحافظ ابن حجر ينطبق عليه نفس الكلام الذي ذكرناه في زيادة الثقة، إذا كان مخالفة الثقة لمن هو أولى منها أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منها ينطبق عليه نفس الكلام الذي ذكرناه في زيادة الثقة، نفس التفصيل. طبعا التفصيل الأخير لأن الشاذ عند الحافظ قسم واحد مردود، فإن كانت هذه الزيادة الشاذة موجودة في رواية أخرى تسمى مدرجة، وإذا لم تكن موجودة في رواية أخرى تكون شاذة وليست مدرجة. لكن على التفسير الصحيح للشاذ هل في علاقة بين الشاذ والمدرج؟ ما في علاقة. إذا كان هو التفرد بأصل، إذا كان هو التفرد بأصل ممكن يعني بنوع من التمحل يكون بعض الشاذ المردود قد يقال بأنه في منه ما يكون له علاقة بالمدرج، لكن ما استحضر له مثال حقيقي. طيب مظان المدرج والكتب المؤلفة في الإدراج، أولها كتاب الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل بكسر الجيم، الفصل المنوصل المدرج في النقل. ثاني كتاب للحافظ ابن حجر حيث أنه قال وقفت على كتاب الخطيب فلخصته وجدت عليه مثله يعني ضعفه، قال وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، وهو كتاب مفقود حسب علمي، كتاب مفقود. جاء السيوطي وأخذ مدرج المتن فقط من كتاب الحافظ ابن حجر، ما حكم عليه بالإدراج في المتن دون مدرج الإسناد. كتاب الخطيب وكتاب الحافظ تشمل القسمين مدرج الإسناد ومدرج المتن. جاء السيوطي واختصر كتاب الحافظ ابن حجر مقتصرا على مدرج المتن فقط في كتاب سماه المدرج إلى المدرج، وهو كتاب مطبوع موجود. ثم جاء عبد العزيز الغماري فرتب كتاب السيوطي فقط، رتبه على المسانيد في كتاب سماه تسهيل المدرج إلى المدرج، تسهيل المدرج إلى المدرج. أيضا من مضان الأحاديث المدرجة كتب العلل، فإنها كثيرا ما تنبه على الإدراج، ولا يشترط أن يكون التنبيه بأن ينص فيقول هذا مدرج، لكن سياق ذكره لعلة الحديث يتبين فيها أن هناك إدراج في المتن أو في الإسناد، فكتب العلل مليئة من ذلك، وخاصة كتاب العلل للدارقطني. أيضا حقيقة لاحظت أن البيهقي في كتابه السنن الكبرى له عناية خاصة ببيان المدرج، ولو أن شخصا تتبع كتاب البيهقي واستخرج ما فيه من بيان الإدراج لخرج بعدد كبير من الأحاديث، وقد لاحظ أن عددا منها وفيرا غير موجود لا في كتاب الخطيب ولا في كتاب السيوطي، وبعضها يصرح فيها بلفظ الإدراج، يصرح يقول هذا مدرج ويبين وجه الإدراج، وغير موجود لا في كتاب الخطيب ولا في كتاب السيوطي. وعليه إذا كان خاصا مدرج المتن سيكون غير موجود أيضا في كتاب الحافظ ابن حجر، لأن السيوطي ضمن لنا أن يذكر مدرج المتن الموجود عند الحافظ، فهذا يعني مشروع لو واحد منكم يقوم به هو حسن، يستخرج ما حكم عليه البيهقي بالإدراج ويدرج. باقي شيء من الوقت لموقف صاحبي الصحيح، نذكر باختصار جدا الأمثلة موجودة عندي بأرقام الصفحات، لكن وجبت الكتب هذه كلها لقراءة الأمثلة، لكن الظاهر الوقت ما يسمح، فأقول موقف صاحبي المدرج صاحبي الصحيح من المدرج، أقول أولا أخرج أحاديث مدرجة ونبه على إدراجها، يعني إخراج المدرج مع التنبيه على إدراج، وطريقة التنبيه أربع طرق التي وقفت عليها، أربع طرق للتنبيه على الإدراج. صراحة أن يصرح بأن هذه اللفظة مدرجة، وهذا وقع في صحيح مسلم، يقول هذا اللفظ مدرج في الحديث في هذا اللفظ في هذا الاصطلاح. الثانية بالتنبيه في نفس الباب، يورد روايات الحديث فتعرف مباشرة من سياقه لهذه الروايات أن هناك إدراج في الحديث، ووقع هذا في البخاري وفي مسلم، وفي مسلم أكثر لأن مسلم تعرفون يعتني بسياق الروايات في باب واحد. الثالث الطريقة الثالثة بالتنبيه لكن في باب آخر، يورد الحديث في باب ويورده في باب آخر مع بيان التفصيل لتعرف أن اللفظ الذي لم يأتي فيه تفصيل فيه إدراج، وهذا يقع عند البخاري أكثر من مسلم لأن البخاري يفرق الروايات. الطريقة الثالثة للبيان وجود دليل أو قرينة في نفس الحديث تدل عليه، تدل على إدراج، يعني لا يبين في باب آخر ولا في نفس الباب من خلال رواية أخرى، لكن يرى صاحب الصحيح أن دليل إدراج موجود في نفس الحديث، مثل حديث أبي هريرة فلولا الحج والجهاد وبر أمي، هذا أورد البخاري دون بيان، لكن هل تتوقع أن البخاري كان ما يعرف أن هذا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويدل على أن البخاري كان يعرف هذا أنه أورد الحديث في الأدب المفرد في كتابه الأدب المفرد بلفظ والذي نفس أبي هريرة بيده فلولا الحج والجهاد وبر أمي، يعني كان يعرف الرواية فيها التفصيل ولم يوردها في الصحيح، واكتفى بظهور الإدراج لاستحالة نسبة هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهتم؟ فلا تتوقع إذا ما بينه في الصحيح أنه معنى ذلك أنه ما يعرف الإدراج، وقد يكون ذلك من خلال قرينة مثل ما قلنا مثلا من الحضور إلى الغيبة ينتقل الكلام من حضور الغيبة ولها أمثلة كل هذا له أمثلة انتبهتم؟ الموقف الثاني صاحب الصحيح إخراج الإدراج دون التنبيه عليه دون التنبيه عليه ولذلك ثلاث حالات الحالة الأولى تقارب اللفظ واتحاد المعنى يعني مثلا أخرج كذا مثلا سريع أخرج مسلم حديث من أتى الجمعة فليغتسل إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل في فرق بين اللفظين من أتى الجمعة فليغتسل إذا أتى أحدكم فدمج اللفظين في رواية واحدة فهذا إدراج ونبه عليها العلم قالوا هذا إدراج لكن لتقارب المعنى تساهل المسلم في هذا الأمر تبهتم يا أخوان فإذا كان اللفظ متقارب والمعنى متحد يتساهلون في الإدراج لأنه لا يزيد أن يكون من باب الرواية بالمعنى تبهتم يا أخوان السبب الثاني للتساهل أن يكون ثابتا من وجه آخر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وله مثال أيضا في صحيح البخاري مثالان وقفت عليهم السبب الثالث أنه من باب الشرح والتفسير الذي قلنا بأنه باب واسع جدا ولذلك أكثر من إخراجه في الصحيح التحنث التعبد والعسيف الأجير وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها إن كان من باب الشرح والبيان فإنهم يتساهلون فيه غاية التساهل وفي الغالب هذه الألفاظ تأتي ضمن لفظ من ألفاظ الصحابة ويفسرها رجل من التابعين وهذا أيضا أدعى للتساهل فيها أكثر وأكثر حقيقة فيه أيضا مبحث مهم وهو كنت أود أن نقرأ بعض أمثلة المدرج التي فيها خلاف طويل والتي فيها نزاع بين أهل العلم تعرف يعني أنه طريقة معرفة الإدراج قد تكون من الخفاء وقد تعتبرها قرائن مختلفة تجعل الأنظار فيها تختلف بالفعل فالحكم بالإدراج قد يكون في غاية العسر تجد هنا قرائن تضعف القول بالإدراج وهنا قرائن أخرى تقوي القول بالإدراج فتحتاج المسألة إلى تريث والجزم بأن هذا لفظ مدرج أو ليس بمدرج أمر خطير ونختم هنا بعبارة للبيهقي مهمة في الحقيقة نقلها الحافظ بن حجر في الفتح وهي قوله قول البيهقي الأصل أن ما كان من الحديث متصلا به فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج هذا الأصل يقول البيهقي الأصل أن ما كان من الحديث متصلا به فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج ومعنى ذلك أنه يجب أن لا يتسرع الإنسان بالحكم على اللفظ بأنه مدرج حتى يتثبت من ذلك غاية التثبت ويكون عنده البينة الواضحة على مثل هذا الحكم وننظر في الأسئلة نعم في خلاف في القول بإدراجه الذي يرجع الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنه مدرج فمن حب أن يطيل غرته فليفعل العمل بالحديث المدرج إذا كان يعني هذا اللفظ ثابت من وجه آخر يجوز العمل به بلا خلاف إذا كان هذا اللفظ المدرج ثابت من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون اجتهاد من الصحابي فيتعامل معه على ما نقول في فتوى الصحابي ماذا نقول في فتوى الصحابي إذا كان له مخالف إذا لم يعلم له مخالف إذا كان في متعون بالبلوى إذا كان من الخلفاء الراشدين وهكذا يعني ينطبق عليها القول في فتوى الصحابي تماما وإذا كان من التابعين الكلام في فتاوى التابعين اللفظ مدرج لماذا لم يشترط في الإدراج بأن يكون الكلام المدرج له علاقة بالحديث المدرج إليه ما فهمت السؤال حقيقة كان صاحب السؤال يوضح لنا طيب صاحب السؤال يوضح المقصود معنى تخرج ما في داعي للإجابة هل يمكن أن يكون الحديث كله مدرجا أم يسمى هذا موقوفا؟ فإن كان موقوفا فما الفرق بينهما؟ وإن كان مدرجا فلما لم ينص؟ لا، لابد أن يكون فيه قدر مدرج، قدر مرفوع وقدر غير مرفوع، أو قدر يعني انتبهوا يا إخوان، إدراج قد يقع في كلام الصحابة أيضا، يعني قد يكون كلام لصحابي ويدخل فيها التابعي كلاما له. فالمقصود أنه يعني الكلام الذي ينتهي إليه السند ما دام قلنا فيه إدراج معناته لابد أن يكون فيه كلام لرجل بعد من ينتهي إليه السند. فإن كان من ينتهي إليه السند النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون الكلام المدخل من كلام من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من ينتهي إليه السند صحابي فلابد أن يكون الكلام المدرج من كلام من جاء بعد الصحابي أو يعني أحد الصحابة الآخرين غير من انتهى إليه السند. طيب، حديث من مس ذكره إلى آخره في الثانية وما معناها، وش تبغى في المعنى؟ المعنى في حرج شوي. طيب، نطلب من فضيلتكم إذا أمكن بعد كل درس تصوير الأوراق المهمة التي عندكم لمزيد الفائدة وجزاك الله خيرا. الذي في الأوراق ما بين شيء فيه خير لكم أذكره لكم، وما بين شيء فيه خير لي وليس فيه خير لكم في الوقت الراهن هذا يجعلوه إلى أن يخرج إن شاء الله. طيب، ألا يمكن أن تكون القرائن التي تقوي القول بإدراج طرقا لمعرفة الإدراج في الحديث إذا قويت؟ ممكن إذا اجتمعت بعض القرائن يعني قرائن متعددة فتكون طريقة من طرق المعرفة ممكن، ولذلك سميناها قرائن، لكن قصدنا أنها وحدها لا تكفي، وحدها لا تكفي القول بإدراج إلا إذا تتابعت يمكن. يقول أليس الأولى أن يكون نحو حديث من كثرت صلاة بالليل موضوعا لا مدرجا لأن الإدراج هو الإدخال، وأما أن يكون إدخالا في السعدي أو إدخالا في المتن هنا لا إدخال إنما هو حديث منفرد؟ لا، إدخال في السند، هو أورد السند، الإسناد صحيح، وكان يروي يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينوي أن يروي حديث ولعله روى الحديث بعد خروج ثابت. كيف؟ نعم، إيش هو؟ هو هذا النسخة على كل حال، رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نسخة يروي بها كثير من الأحاديث، لكن ما هو الحديث بالتعيين الذي قصده في ذلك المجلس؟ هل أن تجزم بأنه هذا؟ أي ما أذكر، ما ذكروا ما هو الحديث الذي كان يروي في ذلك المجلس، لكن هذه نسخة مشهورة رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر تروى بها أحاديث متعددة وكثيرة. بقي شيء؟ لا بد أن يكون لها علاقة بالحديث، وإلا لتبين أنها لا علاقة لها بالحديث، يعني لا بد أن يظن أنها تمام للحديث أو ما يتحدث. ولا يتصور كيف الإنسان يدخل كلمة لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالحديث، يعني ما يحصل هذا أصلا. كيف يعني؟ بل لكن نحن نحتاج لذكرها في لو كان هناك حديث تذكر فيها كلمة لا علاقة لها بالحديث ويظن أنها مدرجة أو غير مدرجة عندنا نحتاج لذكر القيد، لكن إذا لم يظن أنها مدرجة وش العلاقة بأن يعني ما الداعي لإدخالها ضمن التعريف؟ عرفت كيف؟ يعني لو قلت مثلا إنما الأعمال بالنيات أنت يا فلان افعل كذا وكذا، هل في دا هل يظن أحد أن هذه مدرجة من الحديث؟ لذلك لا داعي لذكر هذا القيد. نعم، ويكفي يعني يغني عنه قولنا من أن تكون هذه اللفظة من روايات أخرى مأخوذة من روايات أخرى وأنها ما تكون مميزة تمييزا واضحا. شوف كيف؟ وذكرنا بين القرائن الانتقال من الغيبة إلى الحضور إلى التكلم، فكل هذه يعني كافية في بيان المقصود. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي.